أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1028: يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام، كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما. ذكرنا أن من شرائط صحة الصوم أن لا يكون المكلف مسافرا، فإن السفر مانع من صحة الصوم، وقد دلت الروايات ومن قبلها الآية الكريمة على ذلك: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقلنا أن السفر الذي هو مانع من صحة الصوم هو السفر الذي يوجب قصر الصلاة، وأما السفر الذي يكون حكم المسافر الذي يكون حكمه التمام فيجب عليه الصوم بمقتضى قاعدة الملازمة التي تقدمت، وأنه يوجد ملازمة بين التمام والصوم وبين القصر والإفطار، كما دل على ذلك بعض الروايات كصحيحة معاوية التي ورد فيها: إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت. وفي موثقة سماعه: ليس يفترق التقصير عن الإفطار، فمن قصر فليفطر. هذه الروايات استفاد منها الفقهاء قاعدة الملازمة، وأنه في كل مورد وجبت الصلاة قصرا فيجب الإفطار، وفي كل مورد وجبت الصلاة تماما فيجب الصوم. فالمسافر إذا كان حكمه التمام كناول إقامة 10 أيام فإنه مسافر، المقيم مسافر كما تقدم. قلنا المقيم هو مسافر موضوعا، هو مسافر، ولكن حكمه التمام، فهو خرج عن أدلة القصر خروج حكمي تخصيصي لا موضوعي تخصصي كما بينا فيما مضى. فهو مسافر حكمه التمام، وهكذا الذي يكون سفره سفر معصية فأيضا هو مسافر ولكن حكمه التمام، وهكذا كثير السفر، وهكذا من عمله في السفر أو السفر عمل له، وغيرهم ممن يجب عليهم التمام في حال السفر، فمثل هؤلاء يجب عليهم الصوم بمقتضى قاعدة الملازمة المتقدمة. قال: يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام كناول الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما. النقطة الثانية في هذه المسألة: قلنا أن قاعدة الملازمة فيها استثناءات، ذكرنا في المحاضرة السابقة أو اللي قبلها ذكرنا 3 استثناءات. سماحة السيد هنا يشير إلى واحد من هذه الاستثناءات، وهو ما إذا كان حكم المكلف التخيير بين القصر والتمام في الأماكن 4: في مكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفة وحرم المولى أبي عبد الله صلوات الله عليه، حيث قلنا دلت الروايات على التخيير للمسافر في هذه الأماكن بين القصر وبين التمام. فهنا هل هذا المسافر في هذه الأماكن يجوز له الصوم أو لا يصح منه الصوم؟ قال: لا يصح منه الصوم، لأن التخيير الذي ورده ورد في الصلاة، في الصوم لم ترد عندنا روايات تدل على تخيير هذا المسافر في هذه الأماكن 4، وبالتالي هو مسافر يبقى تحت عمومات وإطلاقات ما دل على أن المسافر لا يصح منه الصوم. ف فإذن هو مخير في الصلاة، فيجوز له أن يصلي تمام، ولكن لا يجوز له أن يصوم، وهذا يعد استثناء في قاعدة الملازمة. فيمكنه الصلاة تمام، ولكن يجب عليه الإفطار، فهنا تخلفت الملازمة. إذن المسافر الذي حكم التمام هذا يصح منه الصوم، ويجب عليه إن كان في شهر رمضان. زين، المسافر الذي يكون سفر بعد الزوال هذا أيضا يصح منه الصوم كما سيأتي، وهو مسافر وسفرهم يقصر فيه لو أراد الصلاة، ولكن يجب عليه الصوم. هذا المورد الثاني، هم قلنا من موارد الاستثناء. والمورد الثالث هو ما إذا رجع إلى أهله من سفره قبل الزوال، حيث قلنا يجب عليه في هذا الفرض، ويجب عليه يعني. وهذا المورد الثالث هو للاستثناء، أي الراجع قلنا من سفره بعد الزوال اللي يرجع مو قبل الزوال، بعد الزوال، فهذا يصلي تمام ولكنه يجب عليه الإفطار، لا يصح منه الصوم. فإذن ثلاث موارد يشكل استثناء في قاعدة الملازمة. قال: ولا يصح ممن يتخير بين القصر والتمام وهو المسافر في الأماكن الأربعة، مكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفة وحرم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. مسألة 1029، تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى: لا يصح الصوم من المريض بلا خلاف فيه للأخبار المستفيضة التي دلت على عدم صحة الصوم من المريض، وأن شرط صحة الصوم هو عدم المرض، فالمرض يكون مانعا من الصحة. ومن قبل الأخبار الآية الكريمة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والآية الثانية: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالآية بيّنت أن تكليف المريض هو القضاء عدة من أيام أخر، ومعنى ذلك أنه لا يصح منه الصوم، فإن ظاهر الآية هو الوجوب التعييني، يعني الواجب تعيينا على المريض هو القضاء، فهو ليس مأمورا بالأداء، ومعنى ذلك أنه لا يصح منه الصوم. وهذا لا كلام فيه بين الفقهاء. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: الأرمد من المريض، الرمد يعد مرضا، وبالتالي تشمله الأدلة الدالة على أن المريض لا يصح منه الصوم، ذلك باعتبار النص الخاص الذي ورد في الرمد وأنه مرض، فإذا خاف الرمد يجوز له أن يفطر. والرمد هذا المرض الذي يصيب العين، هذا الأرمد أو الرمد. والنص هو ما جاء في صحيحة حريص عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر. جعلت الرمد مصداق من مصاديق المرض، وبالتالي جوزت له الإفطار. النقطة الثالثة: لا إشكال في أن مقتضى إطلاق الأدلة من الآية والروايات هو أن الحكم عام لكل مرض، ولكن هذا لا يمكن الالتزام به، فلا يمكن الالتزام بجواز الإفطار كلما صدق المرء. هذا ليس مراد جزما من الأدلة التي قالت مثلا الآية: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا وإن كان مطلقة يشمل كل مرء، لكن هذا ليس بمراد جزما، وإنما المراد هو مرتبة من مراتب المرض التي يجوز لأجلها الإفطار، حيث لا يحتمل جواز الإفطار لمجرد صدق عنوان المرض، يعني اللي يصيب انفلونزا مثلا خفيفة، هذا لا يحتمل في حقه أنه يجوز له الإفطار. ويدعى انصراف الأدلة عن مثل هذه الأمراض البسيطة التي تصيب الإنسان. فالمقصود من المرض الذي لا يصح معه الصوم هو مرتبة خاصة من المرض، فإن المرض له مراتب كما هو واضح. وما هي تلك المرتبة التي تقصدها هذه الأدلة، الآية والأخبار والتي جوزت لأجلها الإفطار؟ أي مرتبة من مراتب المرض؟ بمراجعة النصوص، الفقهاء قالوا مجموعة من النصوص يستفاد منها أن المرتبة التي تقصدها الآية والروايات التي لأجلها يصح الإفطار ولا يصح الصوم هي مرتبة المرض المضر، إذا كان المرض مضرا بالإنسان فعند ذلك لا يصح منه الصوم. وهذا يستفاد من مجموعة من الأدلة والأخبار. مثلا ورد في بعضها، في بعض النصوص التي هي في مقام تحديد حد المرض، ورد في بعضها هكذا: هو أعلم بنفسه، إذا قوي فليصوم. هذا معناه مو كل مرض هو يفطر معه الإنسان، لأن بعض الأمراض عنده قوة على الصيام. الإمام يقول إذا قوي فليصوم، معناه إذا كان قوي وإن كان مريض، هذا لا تشمله الأدلة، هذا يجب عليه الصوم، واضح. وفي بعضها ورد: إن لم يستطع أن يتسحر فهو حد المرض الذي يوجب الإفطار. هاي تقول المرض إذا وصل إلى حد بحيث المريض ما يتمكن يتسحر، المرض يمنعه من التسحر، فهذا هو المرض الذي يفطر لأجله ويجوز الإفطار لأجله ولا يصح الصوم معه. وفي بعضها: الإنسان على نفسه بصيرة، ذاك إليه هو أعلم بنفسه. هو بعد الإنسان على نفسه بصيرة، هو يشوف نفسه، إذا ما عنده قابلية على الصوم المرض يمنعه من الصوم، عند ذلك يفطر. أما إذا لا عنده قابلية أن يصوم حتى لو كان مريض، الإمام يقول هذا هو على نفسه بصير، بعد هو أعرف بنفسه فيجب عليه الصوم. من مجموع هذه الأخبار وغيرها يستفاد أن المانع من صحة الصوم هو المرض المضر، لا كل مرض، بلا فرق بين أن يكون ضرر المرض موجب للضرر، موجب للمرض، حدوث المرض، أو طول برئه أو شدة ألمه، هذه كلها أنحاء من الضرر. إذا كان المرض يسبب أحد هذه الأنحاء، يسبب الشدة أو طول الفترة، فترة البرء أو شدة الألم، فعند ذلك هذا المرض لا يصح معه الصوم. ونلفت النظر لأنه المريض إذا كان المرض يضر به بهذه الأنحاء، يوجب الشدة أو طول البر أو شدة الألم، هذا لا يصح منه الصوم، صوم باطل. وأنه إذا صام يعني هو مخير، هو مرخص. لا، هنا الإفطار عزيمة يصير عليه، لو صام يكون صومه باطلا، بل لو كان الضرر بحد محرم الصوم شو يكون؟ يكون محرم، الصوم يكون محرم حينئذ، فهو على كل حال باطل. لا، كما كثير من الناس يقول أنا أتحمل وأصوم بناء أبي قربه هذا، بل هسه إذا كان جاهل هو الله عز وجل يعطيه على نيته، لكن هو تكليفه هو الإفطار، يعني لا يصح منه الصوم، صوم يكون باطل. وإذا كان بحد هذا الضرر بسبب المرض بحد يكون محرم، كما إذا لم يتحمل عادة فمثله يكون محرما، هذا الصوم يكون محرم في حقه. زين. قال: لا يصح الصوم من المريض، ومنه الأرمد، من المريض الأرمد. إذا كان، هاي النقطة الثالثة، يا مرض سيدنا، أي مرض يعني هذا يوجب الإفطار وعدم صحة الصوم؟ يقول: لا، هذا مرتبة من مراتب المرض، هذا الذي هو لا يصح معه الصوم. إذا كان يتضرر به، هذا مرتبة المرض المضر، بضرر لإيجابه شدة المرض أو طول برئه أو شدة ألمه، إذا أوجب هذا الواحد من هذه الأمور، هذا عند ذلك شنو؟ لا يصح معه الصوم، بل قلنا قد يحرم الصوم. كل ذلك بالمقدار المعتد به، يعني هذا شدة المرض، طول البر، المقدار المتعارف المعتد به الذي لم تجري العادة بتحمل مثله، يعني مو ألم خفيف مثلا أو طول فترة بمقدار بسيط مع فرق يوم مثلا، هذا فد شيء متعارف يعني، أو ألم بسيط يتحمل، هذا لا يوجب الإفطار. المرض اللي يوجب الإفطار الذي يوجب طول البر فترة طويلة، بحيث لو صام بدل ما يشفى بأسبوع يطول شهر مثلا، أو يوجب شدة ألم لا تتحمل عادة، هذا الذي يوجب الإفطار. أما إذا ألم خفيف أو مثلا بدل ما يشفى بأسبوع يصير 8 أيام، ما يأثر هذا، مثل هذا الصوم لا يمنع، هذا المرض لا يمنع من صحة الصوم. النقطة الرابعة في هذا المتن، النقطة الرابعة، قلنا أن المرض المضر هو الذي يوجب الإفطار ولا يصح معه الصوم. طيب، هنا يأتي سؤال: ما هو الطريق لإحراز الضرر؟ شلون نعرف هذا المرض مضر أو غير مضر؟ يعني قابل عندنا جهاز احنا نجي نشيك على المريض نخليه ويقول لنا هذا مرض مضر أو غير مضر؟ لو اكو طريق من خلاله نحرز ان هذا المرض مضر أو غير مضر، واضح السؤال؟ سؤال عن الطريق، بعدين اتضح انه ليس كل مرض هو يمنع من صحة الصوم، بل هو خصوص المرض المضر. نجي نسأل عن الطريق لمعرفة ذلك المرض، كيف نميز هذا المرض مضر أو لا؟ نقول يوجد طريقة لإحراز ذلك المرض المضر. الطريق الأول هو أن يحصل له العلم، اليقين، الجزم بكونه مضرا، يصير عنده علم، يصير عنده يقين أن هذا الصوم يضر به، هو مريض، هذا المرض لو صام معه يتضرر، إذا حصل له يقين، هذا القطع اليقين هذا هو حجة بنفسه، هو حجة وطريق لإحراز ذلك. الطريق الثاني هو أن يحصل له ظن، مو قطع، مو يقين، يحصل له ظن أو يحصل له احتمال، ولكن هذا الظن والاحتمال يوجب صدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية، بحيث يصير عنده خوف، ما عنده يقين بس يصير عنده خوف، أكو ظن، أكو احتمال أنه لو صام يتضرر، واضح؟ وهذا يوجب الخوف عنده، هذا الظن أو الاحتمال يولد عنده خوف، خوف ناشئ من مناشئ عقلائية، أنه الخوف مرات يصير أكو واحد هو خواف، من كل شيء خاف، من البقى يخاف، هذا مو منشأ عقلائي، أكو خوف لا معتد به، هذا العقلاء يكون مرض من هذا القبيل، الصوم يمكن أن يكون شنو السبب في زيادة هذا المرض أو شدته أو طول برأة، فإذا أوجب هذا الظن أو الاحتمال، ظن بالضرر أو احتمال الضرر، إذا أوجب الخوف الناشئ من المناشئ العقلائية عند ذلك، هذا يكون ماذا؟ يوجب الإفطار، باعتبار أن الخوف هو طريق عقلائي، خوف طريق اعتمد العقلاء في كثير من الأمور، والروايات هم أشارت إليه، كما في صحيحة حريز المتقدمة عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر. إذا خاف، جعل المدار عليه من الإمام على الخوف، معنى الخوف فالطريق عقلائي يمكن الاعتماد عليه في تشخيص تلك المرتبة من المرض التي لا يصح معها الصوم. فالرواية اكتفت بالخوف بالرمد، واضح الرمد ما له خصوصية، واحد مصاديق المرض، فإذا اكتفت بالرمد يمكن التعدي إلى غيره، بل يقال أكثر، الرمد هو في عضو خاص من الأعضاء، فإذا كان المرض في كل البدن، فإذا الرواية اكتفت بالخوف الحاصل في عضو وجعلته طريق، فما بالك بالخوف اللي يكون في كل البدن، هذا من باب أولى أنه يكون طريق. إذن يكتفى بالخوف الناشئ، هذا الخوف من الظن أو الاحتمال، وإن لم يصل إلى مرتبة الاطمئنان، ما دام الظن والاحتمال يولد الخوف عند الإنسان فهذا كافي في الإفطار وجواز الإفطار. قال: ولا فرق بين حصول اليقين بذلك، شنو اليقين بذلك؟ قلنا أن المريض اللي لا يصح معه الصوم، المرض هو إذا كان يتضرر، خب شلون نعرف هذا يتضرر؟ يقول ماكو فرق بين حصول اليقين بذلك، أن هذا المرض يضر به لو صام، هذا الصوم يضر به لأنه راح يوجب شدة المرض، طول برئه، شدة ألمه، والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف، إذا الظن والاحتمال ولدا خوف، صار المنشأ للخوف، المدار على الخوف المستند إلى المناشئ العقلائي، مو خوف اللي هو من أبسط شيء، بحيث مو عقلائي، عقلاء ما يخافون من مثل الأمور البسيطة، الخوف اللي هو يعني ينشأ عند العقلاء عند تحقق تلك الأسباب، فهذا الخوف هو طريق، وإذا حصل عند المكلف عند ذلك لا يصح منه الصوم. النقطة الخامسة، قلنا أن المريض الذي يتضرر من الصوم بسبب أن الصوم يكون موجب لشدة المرض أو طول برئه أو شدة ألمه، هذا لا يصح منه الصوم. خب إذا افترضنا أنه مو مريض، هو صحيح ما بيشي، ولكنه خاف إذا صام سوف يتمرض ويتضرر، راح يتضرر لو صام سوف يتمرض، هنا أو علم بذلك، يعلم أنه لو صام راح يتمرض، هنا هل يصح منه الصوم أو لا يصح؟ واضح السؤال؟ مو مريض والصوم يسبب شدة المرض أو طول برأة أو شدة ألم، لا لا، هو ما بيشي صاحي صحيح وسليم، ولكنه يعلم أو يخاف أنه لو صام فالصوم يسبب له المرض، فمثل هذا يصح منه الصوم أو لا يصح؟ الجواب نقول لا يصح منه الصوم، لا يصح، فإن المستفاد من الأدلة أن العبرة بالضرر وليس بالمرض بما هو، وإنما ذكر المرض كطريق للضرر أو لكونه الفرد الغالب من أفراد الضرر، فأن المريض هو يتضرر غالبا، يضره وعليه. فإذا افترضنا أن الصوم يضر به ولو كان صحيحا، فمثل هذا تشمله الروايات التي وردت في المريض، لأن الروايات لم تجعل المدار على المرض، وإنما جعلت المدار على من؟ على الضرر. فلهذا هي لم تكتفي بالمرض الذي لا يضر، وإنما قلنا المرتبة من المرض الموجبة للضرر هذه التي لا يصح معها الصوم، فمعناه المدار على المرض لو المدار على الضرر، على الضرر. وهلا لو كان المدار على المرض يفترض أنه متى ما صدق عنوان المرض وإن لم يكن مضرا وجب ماذا؟ الإفطار، والحال لا أحد يلتزم بذلك، الروايات مبينة أنه المدار ليس على المرض، على عنوان المرض، بل على عنوان الضرر. فعليه متى ما كان الصوم يوجب الضرر فهذا لا يصح حينئذ، حتى ولو كان الشخص سليما وصحيحا. فلهذا يقول وكذا لا يصح الصوم من الصحيح إذا خاف حدوث المرض فضلا عما إذا علم بذلك، علم أنه لو صام سوف يتمرض يصيب مرض وهذا ضرر، حينئذ يعني ذن الطريق يكون يحصل، لو علم لو شنو خوف، قلنا هو هذا المدار بعد، هذا الطريق لإحراز ماذا؟ الضرر. فحتى لو كان صحيح وكان الصوم يضر به، يضر به بأن كان يسبب له مرض، هذا لا يصح منه الصوم. طيب شنو الطريق لإحراز هذا الضرر؟ شنو الطريق؟ قلنا لو يصير عده علم، لو يصير عده خوف. النقطة السادسة في هذا المتن أو في هذه المسألة، إذا افترضنا أن الشخص كان مريضا ولكن كان المرض لا يضر به لو صام، الصام لا يضر به عفوا، لو صام هذا المريض لا يضره الصام، لا يوجب شدة المرض ولا طول برأة ولا شدة ألمه، فهل يجب عليه الصوم أو لا يجب؟ هذا اتضحت النقطة، قلنا نعم يجب عليه أن يصوم بما تقدم من أن المرض له مراتب، والمرتبة المانعة من الصوم هي التي توجب الضرر ويخاف منها الضرر دون ما سواها، ليس كل مرض هو لا يصح معه الصوم، بالخصوص هذه المرتبة. وعليه فإذا كان مريضا وقادر على الصيام فيصوم كما صرحت الرواية، قال إذا قوي فليصوم، الإمام يقول هذا يتعين عليه الصيام. إذن يتضح أن النسبة بين المرض والإفطار هي عموم من وجه، فقد يكون مريضا لا يفطر لعدم كون الصوم مضرا به، وقد يفطر ولا يصدق عليه مريض كالمسافر، وقد يجتمع في المريض الذي يتضرر فهو مريض وأيضا ماذا؟ يجب عليه الإفطار. قال وأما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه. مسألة 1030 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.